نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 19 قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له، وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قد جاءت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل الذي جاء به عيسى بن مريم عليه السلام، فهذا يوحناس الحواري يثبت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله من الإنجيل في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يوحناس الحواري لهم، حيث نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني. وأيضا للرب: ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس أنهم أبغضوني مجانا أي باطلا، فلو قد جاء المنحمنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب، وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي في هذا قلت لكم لكيما لا تشكوا أو تشكوا. والمنحمنا بالسريانية يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وبالرومية البرقليطس صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيح
الحلقة.
والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أن عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات. وعرف أن قوله تعالى: وربك فكبر، أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها. وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد.
فهذا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على الرسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا. وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له، والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، أي ثقل ما حملتكم من عهدي. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له والنصر له ممن خالفه، وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين. وكان أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة، هذا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال ابن إسحاق: فذكر الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. وهذا في غار حراء كان يتحنث ويعبد ربه تبارك وتعالى. ومن دلائل نبوته وعلامات نبوته أن الحجر والشجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان ابن العلاء ابن جارية الثقفي، وكان واعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع صلى الله عليه وسلم. يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان. يقول ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني وهو ابن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله ابن الزبير وهو يقول لعبيد ابن عمير ابن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام. قال: فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله ابن الزبير: ومن عنده من الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية. والتحنث التبرر، والتبرر يعني أن تفعل هو تفعل من البر، ويعني والتفاعل يقتضي الدخول في الفعل، وهو الأكثر فيما فيها مثل تفقه وتعبد وتمسك. قد جاءت في ألفاظ يسيرة كأطر الخروج عن الشيء واطراحه كالتأثم والتحرج والتحنث بالتاء أو بالثاء المثلثة، لأنه من الحنث وهو الحمل الثقيل. وكذلك التقذر إنما هو تباعد عن القذر، وأما التحنف بالفاء هو من باب التبرر لأنه من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. وإن كان الفاء مبدلة من الثاء فهو من باب التقذر والتأثم، وهو قول ابن هشام واحتج بجدفي وجدثي كما في الروض الأنف. يقول ابن إسحاق: وقال أبو طالب: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق ليرقى في حراء ونازلي. فالتحنث والتحنف، قال ابن هشام: تقول العرب التحنث والتحنف يريدون الحنيفية ويبدون الفاء من الثاء، كما قالوا جدف وجدث يريدون القبر. قال رؤبة بن عجاج: لو كان أحجاري مع الأجداف، يريد الأجداث. وهذا البيت في أرجوزة له، وبيت أبي طالب في قصيدة له، سيذكر إن شاء الله في موضعه. يقول ابن هشام رحمه الله: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع ثم يبدلون الفاء من الثاء.
تونس الآن إلى الآن يقول
فم بدل ثم،
فم
بدل ثم.
إلى
قال ابن إسحاق: حدثني وهو بن كيسان قال عبيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور الجوار بالكسر في معنى المجاورة، وهو الاعتكاف إلا من وجه واحد، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد، والجوار قد يكون خارج المسجد. كذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: ولذلك لم يسمى جواره بحراء اعتكافا، ما سمي اعتكافا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بحراء يجاور حراء، سمي جوارا ولم يسمى اعتكافا، لأنه ليس، لأن حراء ليس من المسجد ولكنه من جبال الحرم. ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته. حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى فيه أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، يعني حرير، فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ. قال: فغتني به، والغت هو الخنق والغم الشديد، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، لعله في بعض الوقت فضمني، فغتني، حديث الوحي، لعله في بعض الوقت فضمني أيضا، ضمة شديدة، روايات كثيرة. قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: قرأ. قلت: ما أقرأ. قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: قرأ. قال: قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: قرأ. قال: فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا ابتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع به. فقال: قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأها، فقرأتها، ثم انتهى فانصرف عني، ووهبت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. الله أكبر. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل عليه السلام في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، الآفاق يعني الأطراف، أطراف الشيء. قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة زوجته بنزول الوحي، قال: وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها، تقول فخذها بالسكون والكسر فخذها مضيفا إليها، فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وهذا يعني من تطمين خديجة لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرتها وخلقها الجم. ولذلك بعض العلماء قال إن الأفضلية بين خديجة وعائشة أن خديجة أفضل من جهة البداية وعائشة أفضل من جهة النهاية. فعائشة عاشت مدة طويلة مع النبي عليه السلام فتعلمت منه كثيرا، فكانت أفقه النساء. وأما خديجة فنشرت الدعوة في مهدها، وذلك بشرها الله ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأرسل جبريل يبلغها من ربها السلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد بلغ خديجة من ربها السلام. فقام انتهى الوقت؟
لا كمل.
ماذا نص ولا
كم تحب؟
باقي كم الآن؟
33 دقيقة على العشاء.
كم؟
33 دقيقة على العشاء.
طيب ناخذ قصة خديجة مع عرفة بن نوفل. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها رضي الله عنها، ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله بما أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى وسمع. فقال ورقة ابن نوفل: قدوس 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 قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. والناموس يعني مشكاة الأنبياء، ولذلك من الخطأ أنك تقول على البعوض الناموس، هذا غلط، ولأن الناموس هذا المشكاة التي تأتي منها النبوة والرسالة. قال: لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. وهنا ورقة قال: الذي جاء به موسى، ولم يقل الذي جاء به عيسى، مع أن عيسى كان بعد موسى عليهما السلام. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة بن نوفل. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، قد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولا تؤذينه ولا تخرجنه ولا تقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. ولعل نكتفي بهذا القدر، ونتكلم في المرة القادمة عن تثبيت خديجة رضي الله عنها من الوحي، أو تثبتها من الوحي رضي الله عنها وأرضاه.
تعليق الشيخ الفقي رحمه الله
على ماذا؟
على الآية على أنهم صدق وإذا أخذ الله ميثاق النبيين.
ماذا قال؟
يقول ظاهر الآية وتنكير لفظ رسول، والله أعلم أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي ورسول أن يؤمن بالرسول الذي يأتي من بعده حتى تكون سلسلة الرسالات مرتبطة لإقامة الحجة على البشرية من أولها إلى آخرها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبذلك تبطل مزاعم الجاهلين في كل وقت وحين لئلا يكون للناس على الله حجة. وما زال ذلك حتى كانت بشارة موسى بمحمد صلى الله عليه وسلم مجملة في الكناية عن دار بعثته بتجلي النور من جبال فاران، ثم بشارة عيسى بإظهار صفاته التي يحمد به، اسمه أحمد وأحمد وصف لا علم. يعني ويعلق شنها قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنها عامة في كل الرسل.
لا بس على هذا قول الله أعلم. ابن كثير ماذا قال في الآية؟ لا تؤمنون به ولا تنصرون.
قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي، وقال محمد بن إسحاق إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي، يعني ميثاق الشديد المؤكد، ميثاقي الشديد المؤكد. وقالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. فمن تولى بعد ذلك يعني إلى آخر ما قال
شيء. يعني يوم كل نبي بالذي بعده. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله إياكم لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 19 قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قد جاءت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل الذي جاء به عيسى بن مريم عليه السلام، فهذا يوحناس الحواري يثبت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله من الإنجيل في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يوحناس الحواري لهم، حيث نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني، وأيضا للرب، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس أنهم أبغضوني مجانا أي باطلا. فلو قد جاء المنحمنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب، وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي في هذا، قلت لكم لكيما لا تشكوا أو تشكوا. والمنحمنا بالسريانية يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وبالرومية البرقليطس صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة في الصحيح
الحلقة.
والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها
عرف أنه سبحانه
أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات. وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد.
نعم. فهذا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على الرسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا. وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، أي ثقل ما حملتكم من عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له والنصر له ممن خالفه، وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين. وكان أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة، هذا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال ابن إسحاق: فذكر الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. وهذا في غار حراء كان يتحنث ويعبد ربه تبارك وتعالى. ومن دلائل نبوته وعلامات نبوته أن الحجر والشجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان ابن العلاء ابن جارية الثقفي، وكان واعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع صلى الله عليه وسلم، يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان. يقول ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني وهو ابن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله ابن الزبير وهو يقول لعبيد ابن عمير ابن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام. قال: فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير، يحدث عبد الله ابن الزبير ومن عنده من الناس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية. والتحنث التبرر، والتبرر يعني أن تفعل، هو تفعل من البر، ويعني والتفاعل يقتضي الدخول في الفعل، هو الأكثر فيما فيها مثل تفقه وتعبد وتنسك. قد جاءت في ألفاظ يسيرة كواط الخروج عن الشيء واطراحه كالتأثم والتحرج والتحنث بالتاء أو بالثاء المثلثة، لأنه من الحنث وهو الحمل الثقيل. وكذلك التقذر إنما هو تباعد عن القذر، وأما التحنف بالفاء هو من باب التبرر لأنه من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. وإن كان الفاء مبدلة من الثاء فهو من باب التقذر والتأثم، وهو قول ابن هشام، واحتج بجدفي وجدثي كما في الروض الأنف. يقول ابن إسحاق: وقال أبو طالب: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازلي. فالتحنث والتحنف، قال ابن هشام: تقول العرب التحنث والتحنف يريدون الحنيفية يريدون الفاء من الثاء، كما قالوا جدف وجدث يريدون القبر. قال رؤبة بن عجاد: لو كان أحجاري مع الأجداف، يريد الأجداث. وهذا البيت في أرجوزة له، وبيت أبي طالب في قصيدة له سيذكر إن شاء الله في موضعه. يقول ابن هشام رحمه الله: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع ثم يبدلون الفاء من الثاء. ها؟
تونس الآن إلى الآن يقول
فم بدل ثم.
إلى الآن.
قال ابن إسحاق: حدثني وهو ابن كيسان قال عبيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، الجوار بالكسر في معنى المجاورة، وهو الاعتكاف إلا من وجه واحد، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد، والجوار قد يكون خارج المسجد. كذلك قال ابن عبد البر رحمه الله، ولذلك لم يسمى جواره بحراء اعتكافا، ما سمي اعتكافا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في حراء يجاور حراء سمي جوارا ولم يسمى اعتكافا، لأنه ليس، لأن حراء ليس من المسجد ولكنه من جبال الحرم. ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته. حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، يعني حرير، فقال اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني به، والغت هو الخنق والغم الشديد، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، لعله في بعض الوقت فضمني، فغتني، حديث الوحي، لعله في بعض الوقت فضمني أيضا، ضمة شديدة، روايات كثيرة. قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: قرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: قرأ. قال: قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: قرأ. قال: فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا ابتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع به. فقال: قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأها، فقرأتها، ثم انتهى فانصرف عني، ووهبت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. الله أكبر. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل عليه السلام في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، الآفاق يعني الأطراف، أطراف الشيء. قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة زوجته بنزول الوحي، قال: وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها، تقول فخذها بالسكون والكسر، فخذها مضيفا إليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وهذا يعني من تطمين خديجة لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرتها وخلقها الجم. ولذلك بعض العلماء قال إن الأفضلية بين خديجة وعائشة أن خديجة أفضل من جهة البداية، وعائشة أفضل من جهة النهاية. فعائشة عاشت مدة طويلة مع النبي عليه السلام، فتعلمت منه كثيرا، فكانت أفقه النساء. وأما خديجة فنصرت الدعوة في مهدها، وذلك بشرها الله ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأرسل جبريل يبلغها من ربها السلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، بلغ خديجة من ربها السلام. فقام انتهى الوقت؟
لا، كم
ما ادري، نص ولا كم تحب؟ دقيقة كم الان؟
33 دقيقة على الشاب.
كم؟
33 دقيقة على الشاب.
طيب، ناخذ قصة خديجة وعرفة بن نوفل. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها رضي الله عنها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عمها، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله بما أخبر أو فأخبرته بما أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى وسمع. فقال ورقة ابن نوفل: قدوس 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 قدوس، والذي نفس محمد، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. والناموس يعني المشكاة، مشكاة الأنبياء. ولذلك من الخطأ أن تقول على البعوض الناموس، هذا غلط، ولأن الناموس هذا المشكاة التي تأتي منها النبوة والرسالة. قال: لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. وهنا ورقة قال الذي جاء به موسى، ولم يقل الذي جاء به عيسى، مع أن عيسى كان بعد موسى عليه السلام. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة بن نوفل. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، قد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فقبل يافوخه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. ولعل نكتفي بهذا القدر، ونتكلم في المرة القادمة عن تثبيت خديجة رضي الله عنها من الوحي، أو تثبتها من الوحي رضي الله عنها وأرضاه.
تعليق الشيخ الفقي رحمه الله
على ماذا؟
على الآية، على أنهم صدق، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين.
ماذا قال؟
يقول: ظاهر الآية وتنكير لفظ رسول، والله أعلم، أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي ورسول أن يؤمن بالرسول الذي يأتي من بعده، حتى تكون سلسلة الرسالات مرتبطة لإقامة الحجة على البشرية من أولها إلى آخرها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبذلك تبطل مزاعم الجاهلين في كل وقت وحين، لئلا يكون للناس على الله حجة. وما زال ذلك حتى كانت بشارة موسى بمحمد صلى الله عليه وسلم مجملة في الكناية عن دار بعثته بتجلي النور من جبال فاران، ثم بشارة عيسى بإظهار صفاته التي يحمد به، اسمه أحمد، وأحمد وصف لا علم. يعني ويعلق شنها قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه هو هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنها عامة في كل الرسل.
لا بس على هذا قول الله أعلم. ابن كثير ماذا قال في الآية؟
ابن كثير:
لا تؤمنون به ولا تنصرون.
قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى: وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي، وقال محمد بن إسحاق إصري أي ثقل ما حملتم من ما حملتم من عهدي، يعني ميثاق الشديد المؤكد، ميثاقي الشديد المؤكد. وقالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. فمن تولى بعد ذلك يعني إلى آخر ما قالش،
يعني يوم كل نبي بالذي بعده. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله إياكم لما يحبه وأرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.